نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 18 قال المصنف رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، كما عند مسلم، إن امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. فالمرأة لا تنقض شعرها للاغتسال من الجنابة، بل تفيض الماء عليه وتبلغه ولو كان مضفورا، لأن هذا يشق عليها أنها تنقضه للاغتسال من كل جنابة. أما الاغتسال للحيض والنفاس فإنها يجب عليها نقضه عند الاغتسال من أجل أن يتبلغ بالماء أو يتبلغ بالماء. ولأن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل تنقض شعرها للطهارة من الحيض، فأمرها بذلك، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنه. نعم.
وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف.
نعم. وسن هذا مقدار الماء الذي يستعمل في الطهارة، والنهي عن الإسراف. قوله وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، هذا بيان لكمية الماء التي يصرفها المسلم في الطهارة من وضوء أو اغتسال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع وهو 4 أمداد، والمد ملء الكفين المجموعتين من معتدل الخلقة. فهذا فيه استحباب الاغتصاد في الماء وعدم الإسراف. فعلى المسلم على المسلمين أن يقتصدوا ولا يسرفوا في المياه، فإن هذا إسراف في العبادة وإهدار للماء، وهو حرام وغلو، وربما يصيب ماء كثيرا ولا يظهر لأنه لا يتبلغ في محل الطهارة. فليس المقصود كثرة الماء، إنما المقصود الإسباغ مع عدم الإسراف. وفي الحديث، وإن كان في إسناده ضعف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقاص رضي الله عنه لما مر به وتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقوله في هذا الوضوء، فقال: في هذا الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. انظر التحقيق هذا عند الكلام الألباني فيه عند ابن ماجه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والأظهر الله أعلم أن هذا مكروه ليس بحرام، أن هذا الإسراف في الماء يكره، لكن يكره كراهة شديدة، لا سيما مع حاجة الناس للمياه، وكذلك مع تربص العدو. لكان العدو متربص ببلادنا من أجل إهدار مال نيلنا، فيكره كراهة شديدة، بل قد يصل الحرمة الإسراف في الماء. نعم.
شيخ الألباني رحمه الله قال
ضعيف. نعم، لكن المعنى صحيح: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري.
قال رحمه الله: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع.
سبق لنا أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فالذي عليه جنابة أو المرأة الحائض يجب عليها الطهارتان الصغرى والكبرى، والأفضل أن يبدأ بالوضوء أولا فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وإنما اجتماع الوضوء مع الغسل وأفاض الماء على كل جسمه ناويا رفع الحدثين أجزأه ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. أقال أو الحدث، أي أو نوى رفع الحدث يعني جنس الحدث، فإنه يدخل فيه الحدث الأكبر والأصغر. أما إذا لم ينوي إلا الغسل فقط فإنه لا يجزئه عن الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا انتوى رفع الحدثين بالاغتسال مثلا، الأصغر والأكبر ارتفعا، ولكن بشرط ألا يمس ذكره أو ألا يمس فرجه القول والدبر بدون حائل بباطن كفه، لا بد من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطء.
نعم. يستحب للجنب غسل فرجه يعني بالاستنجاء، والوضوء إذا أراد أن يأكل فيجوز أن يأكل عليه جنابة، ولكن الأفضل أن يتوضأ، وكذلك يجوز أن ينام وهو لم يغتسل أو يتوضأ، لكن الأفضل أن يتوضأ ليخفف الحدث. وكذلك يستحب له غسل فرجه إذا أراد معاودة الوطء، ولو أنه لم يغتسل فإنه لا يتعين عليه، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نساء في الميقات قبل الإحرام بغسل واحد، سبحان الله، هذا في الميقات وقبل الإحرام طاف عليهن جميعا بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. أدل على الإنسان قد يحتاج للنساء، قد يحتاج للمرأة في هذا الباب حتى لا يقع في الفتن. قوله: والغسل لها أفضل. قرأت هذا؟
لا.
طيب اقرأ.
قال رحمه الله:
كلها.
والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء.
قال: والغسل لها أفضل، أي الغسل لفعل هذه الأشياء أفضل، يعني الأكل والنوم ومعاولة الوقت. قوله: وكره نوم جنب بلا وضوء، يعني كراهة التنزيه، لأنه قد نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب من غير أن يمس ماء، لبيان الجواز كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما.
لما انتهى رحمه الله تعالى من الوضوء شرع في بيان أحكام التيمم، وهذا من حسن تصنيفه وتبويبه. فالأصل في الطهارة أن تكون بالماء، لأن الله جل وعلا قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والغسل هو إسالة الماء على العضو. فالأصل في الطهارة الماء، ولا يجزئ غيره من السوائل ولو كانت طاهرة، لأنه لا يزيل الحدث ولا يزيل النجاسة إلا الماء، لأن الله عز وجل جعله طهورا. فإذا لم يوجد الماء أو وجد ولكنه يعجز عن استعماله لمرض، أو وجده ولا يعجز عن استعماله ولكن الماء قليل وهو بحاجة إلى الشرب وإلى الطبخ وسقي الدواب، فإنه يعدل عن الماء إلى التيمم، لقوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم أصله القصد، فتيمموا صعيدا، والصعيد هو ظاهر الأرض الذي يكون على وجه الأرض، وهذا يعم ما له غبار وما ليس له غبار، فلا يلزم أن يكون التراب له غبار، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض سواء له غبار أو ليس له غبار. فظاهر الحديث أن عموم وجه الأرض يصح التيمم به ولو لم يكن ترابا، لو حجر مثلا يجوز أن يتيمم به، ولكن هل يتيمم بهذه المصنوعات الحديثة يعني مثل الدهانات وما شابه ذلك؟ الأظهر أنه يتجنب ذلك، الأظهر أنه لأنها ليست من جنس الأرض، الأظهر أنه يتجنب ذلك. وبعض العلماء يرى أنه حتى لو مسح على جدار مدهون مثلا بالبوية أو ما شابه ذلك يجزئه ذلك، لكن لو كان الجدار من الطين مثلا أو كان من بناء ولم يدهن طوب فمس هذا الشيء وصلى لا حرج في ذلك. فظاهر الحديث جعلت لي الأرض مسجدا طهورا أن عموم وجه الأرض يصح التيمم به ولو لم يكن ترابا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سافروا إلى تبوك وبينها وبين المدينة رمال ولم يذكر أنهم حملوا معهم ترابا، وإنهم كانوا يتيممون على الرمل لأن الغبار لا يتوفر في كل مكان. إذا كان وجه الأرض طهورا فإنه يكفي بإذن الله، إن بعض المذاهب لا بد أن يكون له غبار. دلت الآية الكريمة على أن التيمم يكون بدلا عن الماء عند عدمه لقوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء، لعدمه أو العجز عن استعماله لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن كنتم مرضى. أو يكون الماء شحيحا لا يكفي لحاجته وحاجة بهائمه ورفقته، فحينئذ يعدلون في هذه الأحوال إلى التيمم. وجاءت نصوص السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بالتيمم عند عدم الماء، وهذا من تيسير الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة وإزالة الحرج عنها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، حتى ولو كان في مكان ليس عنده لا ماء ولا تراب مثل المأسور والمسجون، هل يترك الصلاة أم يصلي على حاله؟ يصلي على حاله، صلاة فاقد الطهورين، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يترك الصلاة بحال من الأحوال أبدا. فإن كان مثلا لا يستطيع أن يتكلم كالأبكم، هل يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي بالحركات. وإن كان يتكلم ولكنه لا يستطيع أن يتحرك كالمشلول مثلا، لا يستطيع أن يتحرك أبدا، لا يحرك شيئا، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط، يصلي بالكلام. وإنما تسقط متى؟ إذا فقد الكلام والحركة تماما، حينئذ لا يستطيع الصلاة. طيب نعم.
قال رحمه الله: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، أي يفعل بالتيمم من العبادات كل ما يفعل بالماء، لأن التيمم بدل عن الماء، فيفعل به كل ما يفعل بطهارة الماء من صلاة ومس مصحف ولبث في المسجد وغير ذلك. وهذا هو الصحيح، أن التيمم بدل، وعند بعض العلماء أنه رافع للحدث فقط، بمعنى أنك لا بد أن تتوضأ لكل صلاة لترفع الحدث. أما الأظهر والله تعالى أعلم أنه بدل، وعليه فلو توضأ الإنسان، لو تيمم الإنسان يصلي به عدة صلوات، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء لو بقي على طهارته بالتيمم. وأما من قال إنه رافع للحدث فقط فيقولون لا بد أن يتوضأ لكل صلاة، بل يلزمونه بأن يتوضأ إذا دخل الوقت، وأنه لا يصح تيممه إلا بعد دخول وقت الصلاة. نعم. قال: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وهذا في بيان متى يشرع التيمم. فمذهب الحنابلة أنه لا يصح التيمم إلا عند دخول وقت الصلاة، وبه يفتي بعض علمائنا وشيخنا: أو وقت أبيحت فيه النافلة، لأنه قبل ذلك يتحرى الحصول على الماء، يعني وجهة الوجه في ذلك يقولون أنه قد يتحصل على الماء، إذا تيمم قبل دخول الوقت فهذا لا يصلح. لا شك أن هذا القول فيه قوة وفيه وجاهة، لكن الأظهر الله تعالى أعلم أنه يتيمم متى شاء لأنه بدل عن الماء. نعم، لذلك تحرز هنا قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، يعني من النوافل، يعني يكون هذا الوقت وقت صلاة فيتم ويصلي. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح.
قوله رحمه الله تعالى: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله، يعني على حسب ما يقدر، ثم تيمم على حسب ما يكفيه ثم يتيمم عن الباقي. وهذا قول لبعض العلماء أنه يستعمل الماء ولو لم يكفيه في الوضوء، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبعضهم يقول، ولعله الأظهر والله تعالى أعلم، أنه يتيمم، أن هذا الماء في حكم الماء المفقود أو الغير قادر على استعماله، لأنه غير كافٍ للطهارة، غير كافٍ للطهارة. وإذا كان جرح في عضو الإنسان أو بدنه فماذا يفعل عند الطهارة؟ قوله: يتيمم للجرح عند غسله إن لم يكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، يعني إذا كان فيه جرح، فهذا الجرح إن كان عليه غطاء من لصوق أو ضماد أو جبيرة فإنه يمسح عليه كما سبق ويكفي. أما إذا لم يكن على الجرح شيء ولا يمكن أن يأتي عليه الماء إلا بضرر، لأنه يؤثر في الجرح أو في الجرح، فإنه يجنبه الماء ويتيمم عنه، يعني عن هذا العضو فقط. هذا كذلك أيضا، وذكر لأنه ورد عن جابر رضي الله عنه قوله: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا؟ ألا ولا ألا سألوا؟ نعم، ارجع للحديث: ألا سألوا إذا لم يعرفوا؟ إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه ما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى راوي الحديث وعلى جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. نعم.
قال رحمه الله: وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
قال رحمه الله تعالى: وطلب الماء شرط، يعني طلب الماء لمن عدمه شرط لصحة التيمم، لقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، فلا يتيمم قبل أن يبحث عن ماء. وإلى أي مسافة يبحث؟ يعني مثلا كم كيلو؟ 5؟ من أين جئت بالخمسة؟ يعني لو عاد قال لك 2، يعني يمشي 5 كيلو حتى يجد الماء؟ أو ما يشك. على كل حال، على حسب استطاعته يبحث عنه، إن كان معه سيارة أو دابة غير لا إذا لم يكن معه. وكذلك هل يشتري، هل يلزمه شراء الماء لكي يتوضأ ولا يتيمم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء أيضا. فمن كان قادرا على الشراء كأمير مثلا عنده مال كثير واستطاع يشتري، لا حرج يشتري. وإلى متى يشتري؟ قيل إذا وصل إلى ضعف ثمنه، قال عند الحنابل أيضا. وإذا كان فوق ذلك فلا يشتري، على كل حال هو غير مكلف بشراء الماء، وإنما يتيمم إذا لم يجد الماء أو ليس عنده قدرة على الاستعمال إلا هو أن يتيمم.
ألا سألوا شيء؟
ألا؟
نعم.
ليس ألا؟
ألا سألوا؟
هذا المعروف.
وفي اللفظ ألم يكن شفاء العي السؤال؟
لكن لا يوجد ألا أبدا عندكم في النسخة هذه. ألا تخفيف اللام ولا تثقيلها؟ النسخة هذه نسخة المعنى إلا إيه؟ إلا سألوا؟ لا المعروف ألا سألوا، ألا بتخفيف اللام. النسخة هذه اللي معكم ألا تجديد اللام
في قول ال
ها
في قول
حسن. النسخة اللي معك ألا
الشارح شف.
نعم
العظيمة بادي شيخنا قال ألا بفتح الهمزة وتجديد اللام حرف تحضيض دخل على الماضي فأفاد التنديم. نعم ألا
ألا
لكن هي مشكولة في الحديث ألا هو ضبطها ألا
تحضيض.
أي نعم
حرف تحضيض
حرف تحضيض دخل على الماضي فأفاد التنديم.
يحتمل يحتمل ألا سألوا، لكن المشهور ألا سألوا فقط ابن بلي.
شوف شوف غيره
هو الحديث عند أبي داود. طيب
وفي ابن ماجه أيضا
ابن ماجه أيضا
في موجود في ابن ماجه لكن يعني اللفظ مش ألا سأله مش موجود.
هذا اللفظ عند أبي داود قدار أخوك من حديث جابر. نعم المسند بماذا؟ مسند الدارين. طيب أقرأ. فإذا لابد أن يطلب الماء فلم تجدوا ماء فلا يتيمم قبل أن يبحث عن الماء. وقوله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لو نسي أن معه ماء أو حوله ماء ولم يبحث عنه وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير طهارة ولأنه مفرط. والنسيان لا يسقط الواجب مع إمكانه وإنما يسقط ماذا؟ الإثم الذنب. رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الناسي. النسيان وذهول الذهن والعقل عن الشيء يرفع الإثم لكن لا يسقط الواجب. إذا نسي الإنسان مثلا أنه لم يصلي العصر حتى دخل وقت المغرب فهذا معذور معذور ليس عليه إثم. ليس معذور يعني أنه يسقط الواجب لا. نعم
أخي يسأل الشيخ يقول بارك الله فيكم ما معنى سوى نجاسة على غير بدن؟
قال ماذا؟
سوى نجاسة على غير بدن.
أخذ الفقرة
ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وبيح غيره.
يعني النجاسة إذا كانت على البدن ولا يقدر على إزالتها فإنه يكفي عنها التيمم. أما إذا كانت على غير بدن كأن تكون على الثوب فلا يكفي عنها التيمم لأن التيمم لا يزيل النجاسة التي على غير البدن. نعم.
قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه إلى 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 كوعيه وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا.
نعم قال رحمه الله تعالى وفروضه يعني فروض ماذا؟ التيمم التي لا يصح إلا بها. الأول مسح وجهه كاملا من أعلاه إلى أسفله طولا حتى اللحية يمس عليها لأنها من الوجه ومن الأذن إلى الأذن عرضا. الثاني يمسح على كفيه ظاهرهما وباطنهما أو ظاهرهما وباطنهما لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واليد إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ إلى المرفق أم الكف؟ الكف فقط. الثالث الترتيب أن يمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه والرابع الموالاة بين المسحين إذا كان الحدث أصغر فلا يؤخر مسح الكفين عن مسح الوجه تأخيرا طويلا. نعم.
قال
معنى الوقت
السبات خلج.
طيب نقف عند شروط صحة التيمم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 18 قال المصنف رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، كما عند مسلم، إن امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. فالمرأة لا تنقض شعرها للاغتسال من الجنابة، بل تفيض الماء عليه وتبلغه ولو كان مضفورا، لأن هذا يشق عليها أنها تنقضه للاغتسال من كل جنابة. أما الاغتسال للحيض والنفاس فإنها يجب عليها نقضه عند الاغتسال من أجل أن يتبلغ بالماء أو يتبلغ بالماء، ولأن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل تنقض شعرها للطهارة من الحيض، فأمرها بذلك كما في حديث أم سلمة رضي الله عنه. نعم.
وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف.
نعم. وسن هذا مقدار الماء الذي يستعمل في الطهارة، والنهي عن الإسراف. قوله وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، هذا بيان لكمية الماء التي يصرفها المسلم في الطهارة من وضوء أو اغتسال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع وهو 4 أمداد، والمد ملء الكفين المجموعتين من معتدل الخلقة. فهذا فيه استحباب الاغتصاد في الماء وعدم الإسراف. فعلى المسلمين أن يقتصدوا ولا يسرفوا في المياه، فإن هذا إسراف في العبادة وإهدار للماء، وهو حرام وغلو، وربما يصيب ماء كثيرا ولا يظهر لأنه لا يتبلغ في محل الطهارة. فليس المقصود كثرة الماء، إنما المقصود الإسباغ مع عدم الإسراف. وفي الحديث، وإن كان في إسناده ضعف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مر به وتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال في هذا الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. انظر التحقيق هذا عند الإسلام الألباني فيه عند ابن ماجه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والأظهر والله أعلم أن هذا مكروه، ليس بحرام، أن هذا الإسراف في الماء يكره، لكن يكره كراهة شديدة، لا سيما مع حاجة الناس للمياه، وكذلك مع تربص العدو. لكان العدو متربص ببلادنا من أجل إهدار مال نيلنا، فيكره كراهة شديدة، بل قد يصل الحرمة الإسراف في الماء. نعم.
الشيخ الألباني رحمه الله قال
ضعيف. نعم، لكن المعنى صحيح: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. نعم.
قال رحمه الله:
وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع.
سبق لنا أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فالذي عليه جنابة أو المرأة الحائض يجب عليها الطهارتان الصغرى والكبرى، والأفضل أن يبدأ بالوضوء أولا فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وإن اجتماع الوضوء مع الغسل وأفاض الماء على كل جسمه ناويا رفع الحدثين أجزأه ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. أقال: أو الحدث، أي أو نوى رفع الحدث، يعني جنس الحدث، فإنه يدخل فيه الحدث الأكبر والأصغر. أما إذا لم ينوي إلا الغسل فقط فإنه لا يجزئه عن الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا انتوى رفع الحدثين بالاغتسال مثلا، الأصغر والأكبر ارتفعا، ولكن بشرط ألا يمس ذكره أو ألا يمس فرجه القول والدبر بدون حائل بباطن كفه، لا بد من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ.
نعم. يستحب للجنب غسل فرجه يعني بالاستنجاء، والوضوء إذا أراد أن يأكل فيجوز أن يأكل عليه جنابة، ولكن الأفضل أن يتوضأ، وكذلك يجوز أن ينام وهو لم يغتسل أو يتوضأ، لكن الأفضل أن يتوضأ ليخفف الحدث. وكذلك يستحب له غسل فرجه إذا أراد معاولة الوطئ، ولو أنه لم يغتسل فإنه لا يتعين عليه، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في الميقات قبل الإحرام بغسل واحد، سبحان الله، هذا في الميقات وقبل الإحرام طاف عليهن جميعا بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. أدل على الإنسان قد يحتاج لنسائه، قد يحتاج للمرأة في هذا الباب حتى لا يقع في الفتن. قوله: والغسل لهما لها أفضل، قرأت هذا؟ طيب أقرأ.
قال رحمه الله: والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء.
قال: والغسل لها أفضل، أي الغسل بفعل هذه الأشياء أفضل، يعني الأكل والنوم ومعاولة الوقت. قوله: وكره نوم جنب بلا وضوء، يعني كراهة التنزيه، لأنه قد نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب من غير أن يمس ماء لبيان الجواز، كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما.
لما انتهى رحمه الله تعالى من الوضوء شرع في بيان أحكام التيمم، وهذا من حسن تصنيفه وتبويبه. فالأصل في الطهارة أن تكون بالماء، لأن الله جل وعلا قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والغسل هو إسالة الماء على العضو. فالأصل في طهارة الماء، ولا يجزئ غيره من السوائل ولو كانت طاهرة، لأنه لا يزيل الحدث ولا يزيل النجاسة إلا الماء، لأن الله عز وجل جعله طهورا. فإذا لم يوجد الماء، أو وجد ولكنه يعجز عن استعماله لمرض، أو وجده ولا يعجز عن استعماله ولكن الماء قليل وهو بحاجة إلى الشرب وإلى الطبخ وسقي الدواب، فإنه يعدل عن الماء إلى التيمم، لقوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم أصله القصد، فتيمموا صعيدا، والصعيد هو ظاهر الأرض الذي يكون على وجه الأرض، وهذا يعم ما له غبار وما ليس له غبار، فلا يلزم أن يكون التراب له غبار، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض، كل الأرض سواء له غبار أو ليس له غبار. وظاهر الحديث أن عموم وجه الأرض يصح التيمم به ولو لم يكن ترابا، لو حجر مثلا يجوز أن يتيمم به، ولكن هل يتيمم بهذه المصنوعات الحديثة يعني مثل الدهانات وما شابه ذلك؟ الأظهر أنه يتجنب ذلك، الأظهر أنه لأنها ليست من جنس الأرض، الأظهر أنه يتجنب ذلك. وبعض العلماء يرى أنه حتى لو مسح على جدار مدهون مثلا بالبوية أو ما شابه ذلك يجزئه ذلك، لكن لو كان الجدار من الطين مثلا أو كان من بناء ولم يدهن طوب فمس هذا الشيء وصلى لا حرج في ذلك. فظاهر الحديث جعلت لي الأرض مسجدا طهورا أن عموم وجه الأرض يصح التيمم به ولو لم يكن ترابا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سافروا إلى تبوك وبينها وبين المدينة رمال، ولم يذكر أنهم حملوا معهم ترابا، وإنما كانوا يتيممون على الرمل لأن الغبار لا يتوفر في كل مكان. إذا كان وجه الأرض طهورا فإنه يكفي بإذن الله، إن بعض المذاهب لا بد أن يكون له غبار. دلت الآية الكريمة على أن التيمم يكون بدلا عن الماء عند عدمه، لقوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء، لعدمه أو العجز عن استعماله، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن كنتم مرضى. أو يكون الماء شحيحا لا يكفي لحاجته وحاجة بهائمه ورفقته، فحينئذ يعدلون في هذه الأحوال إلى التيمم. وجاءت نصوص السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بالتيمم عند عدم الماء، وهذا من تيسير الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة وإزالة الحرج عنها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، حتى ولو كان في مكان ليس عنده لا ماء ولا تراب مثل المأسور والمسجون، هل يترك الصلاة أم يصلي على حاله؟ يصلي على حاله، صلاة فاقد الطهورين، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يترك الصلاة بحال من الأحوال أبدا. فإن كان مثلا لا يستطيع أن يتكلم كالأبكم، هل يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي بالحركات. وإن كان يتكلم ولكنه لا يستطيع أن يتحرك كالمشلول مثلا، لا يستطيع أن يتحرك أبدا، لا يحرك شيئا، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط، يصلي بالكلام. وإنما تسقط متى؟ إذا فقد الكلام والحركة تماما، حينئذ لا يستطيع الصلاة. طيب نعم.
قال رحمه الله: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، أي يفعل بالتيمم من العبادات كل ما يفعل بالماء، لأن التيمم بدل عن الماء، فيفعل به كل ما يفعل بطهارة الماء من صلاة ومس مصحف ولبث في المسجد وغير ذلك. وهذا هو الصحيح، أن التيمم بدل، وعند بعض العلماء أنه رافع للحدث فقط، بمعنى أنك لا بد أن تتوضأ لكل صلاة لترفع الحدث. أما الأظهر والله تعالى أعلم أنه بدل وعليه، فلو توضأ الإنسان، لو تيمم الإنسان يصلي به عدة صلوات، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء لو بقي على طهارته بالتيمم. وأما من قال إنه رافع للحدث فقط فيقولون لا بد أن يتوضأ لكل صلاة، بل يلزمونه بأن يتوضأ إذا دخل الوقت، وأنه لا يصح تيممه إلا بعد دخول وقت الصلاة. نعم. قال: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وهذا في بيان متى يشرع التيمم. فمذهب الحنابلة أنه لا يصح التيمم إلا عند دخول وقت الصلاة، وبه يفتي بعض علمائنا وشيخنا، أو وقت أبيحت فيه النافلة، لأنه قبل ذلك يتحرى الحصول على الماء، يعني الوجه في ذلك يقولون أنه قد يتحصل على الماء، فإذا تيمم قبل دخول الوقت فهذا لا يصلح. لا شك أن هذا القول فيه قوة وفيه وجاهة، لكن الأظهر الله تعالى أعلم أنه يتيمم متى شاء، لأنه بدل عن الماء. نعم. لذلك تحرز هنا قال: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، يعني من النوافل، يعني يكون هذا الوقت وقت صلاة فيتيمم ويصلي. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح.
قوله رحمه الله تعالى: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله، يعني على حسب ما يقدر، ثم تيمم على حسب ما يكفيه، ثم يتيمم عن الباقي. وهذا قول لبعض العلماء أنه يستعمل الماء ولو لم يكفي في الوضوء، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبعضهم يقول، ولعله الأظهر والله تعالى أعلم، أنه يتيمم، أن هذا الماء في حكم الماء المفقود أو الغير قادر على استعماله، لأنه غير كافي للطهارة، غير كافي للطهارة. وإذا كان جرح في عضو الإنسان أو بدنه فماذا يفعل عند الطهارة؟ قوله: يتيمم للجرح عند غسله إن لم يكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، يعني إذا كان فيه جرح، فهذا الجرح إن كان عليه غطاء من لصوق أو ضماد أو جبيرة فإنه يمسح عليه كما سبق ويكفي. أما إذا لم يكن على الجرح شيء ولا يمكن أن يأتي عليه الماء إلا بضرر، لأنه يؤثر في الجرح أو في الجرح، فإنه يجنبه الماء ويتيمم عنه، يعني عن هذا العضو فقط. هذا كذلك أيضا. وذكر لأنه ورد عن جابر رضي الله عنه قوله: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا؟ ألا ولا ألا سألوا؟ نعم. أرجع للحديث: ألا سألوا إذا لم يعرفوا، إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه ما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى راوي الحديث وعلى جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. نعم.
قال رحمه الله: وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
قال رحمه الله تعالى: وطلب الماء شرط، يعني طلب الماء لمن عدمه شرط لصحة التيمم، لقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، فلا يتيمم قبل أن يبحث عن ماء. وإلى أي مسافة يبحث؟ يعني مثلا كم كيلو؟ خمسة؟ من أين جئت بالخمسة؟ لو أحد قال لك اثنان، يعني يمشي خمس كيلو حتى يجد الماء؟ أو من شق؟ على كل حال على حسب استطاعته يبحث عنه، إن كان معه سيارة أو دابة غير، إذا لم يكن معه، وكذلك هل يشتري، هل يلزمه شراء الماء لكي يتوضأ ولا يتيمم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء أيضا. فمن كان قادرا على الشراء كأمير مثلا عنده مال كثير وسان يشتري، لا حرج يشتري. وإلى متى يشتري؟ قيل إذا وصل إلى ضعف ثمنه عند الحنابل أيضا، وإذا كان فوق ذلك فلا يشتري. على كل حال هو غير مكلف بشراء الماء، وإنما يتيمم إذا لم يجد الماء أو ليس عنده قدرة على استعمال له أن يتيمم.
ألا سأل؟
ألا؟
نعم.
ليس ألا،
ألا سأل.
هذا المعروف.
وفي اللفظ ألم يكن شفاء العيس سؤال.
لكن لا يوجد ألا أبدا عندكم بالنسخة هذه. ألا تخفيف اللام ولا تثقيلها؟ مش هذا اسأل معك إلا إيه؟ إلا سألوا. لا المعروف ألا سألوا، ألا بتخفيف اللام. النسخة هذه اللي معكم ألا تجديد اللام
في قول ال
ها
في قول
حسن. النسخة اللي معك ألا
الشارح شف.
نعم.
العظيمة بادي شيخنا قال ألا بفتح الهمزة وتشديد اللام حرف تحضيض دخل على الماضي فأفاد التنديم. نعم. ألا لكن هي مشكولة في الحديث ألا، هو ضبطها ألا
تحضيض.
أي نعم
حرف تحضيض،
حرف تحضيض دخل على الماضي فأفاد التنديم.
يحتمل احتمل ألا سأله، لكن المشهور ألا سألوا فقط ابن بلي.
شوف حاجة. شوف غيره شو.
هو الحديث عند أبي داود. طيب
وفي ابن ماجه أيضا،
ابن ماجه أيضا
في موجود في ابن ماجه، لكن يعني اللفظ مش ألا سألوا مش موجود.
هذا اللفظ عند أبي داود والدارقطني من حديث جابر. ها نعم مسند بماذا؟ مسند الدارين. طيب اقرأ. فإذا لا بد أن يطلب الماء، فلم تجدوا ماء فلا يتيمم قبل أن يبحث عن الماء. وقوله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لو نسي أن معه ماء، أن معه ماء أو حوله ماء ولم يبحث عنه وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير طهارة ولأنه مفرط. والنسيان لا يسقط الواجب مع إمكانه، وإنما يسقط ماذا؟ الإثم والذم. رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الناسي، النسيان وذهول الذهن والعقل عن الشيء يرفع الإثم لكن لا يسقط الواجب. إذا نسي الإنسان مثلا أنه لم يصلي العصر حتى دخل وقت المغرب فهذا معذور، معذور ليس عليه إثم. ليس معذور يعني أنه يسقط الواجب، لا. نعم.
أخي سأل الشيخ يقول بارك الله فيكم، ما معنى سوى نجاسة على غير بدن؟
قال ماذا؟
سوى نجاسة على غير بدن.
أخذ الفقرة.
ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وبيح غيره.
يعني النجاسة إذا كانت على البدن ولا يقدر على إزالتها فإنه يكفي عنها التيمم. أما إذا كانت على غير بدن كأن تكون على الثوب فلا يكفي عنها التيمم، لأن التيمم لا يزيل النجاسة التي على غير البدن. نعم.
قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه إلى 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 كوعيه، وفي أصغر ترتيب، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا.
نعم. قال رحمه الله تعالى وفروضه، يعني فروض ماذا؟ التيمم التي لا يصح إلا بها. الأول مسح وجهه كاملا من أعلاه إلى أسفله طولا حتى اللحية يمس عليها، لأنها من الوجه ومن الأذن إلى الأذن عرضا. الثاني يمسح على كفيه ظاهرهما وباطنهما أو ظاهرهما وباطنهما، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واليد إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ إلى المرفق أم الكف؟ الكف فقط. الثالث الترتيب بأن يمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه، والرابع الموالاة بين المسحين إذا كان الحدث أصغر فلا يؤخر مسح الكفين عن مسح الوجه تأخيرا طويلا. نعم.
قال
معنى الوقت
السبب خرج.
طيب نقف عند شروط صحة التيمم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.